بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 64 من مجالس تفسير سور المفصل، والمجلس الأول في تفسير سورة الرحمن. وسورة الرحمن هي من السور العظيمة التي يكثر المسلمون من تلاوتها ومن قراءتها ومن الوقوف عند آياتها، لما فيها من أسلوب رقيق وآيات مترابطة فيها من الجمالية، وفيها من معاني الرحمة، وفيها من معاني رحمات الله وبره وإكرامه وإنعامه على عباده. ومناسبة هذه السورة بعد سورة القمر التي مر معنا في نهاية، والآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها سورة القمر، قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلو سأل سائل من هو المليك المقتدر، فيأتي الجواب: الرحمن. وكذلك ناسبت هذه السورة، بداية هذه السورة مع بداية سورة القمر، فإن الله عز وجل ذكر في مطلع سورة القمر معجزة عظيمة مبهرة دالة على معاني الهيبة ومعاني العظمة ومعاني القدرة ومعاني الجبروت والكبرياء لله سبحانه وتعالى، وهي معجزة انشقاق القمر. فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي مطلع هذه السورة كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى معجزة عظيمة مبهرة فيها معاني الرحمة، وفيها معاني الإكرام، وفيها معاني الإحسان، وفيها معاني الإنعام، هي نعمة إنزال القرآن. فقال: الرحمن علم القرآن. فهذا هو التناسب. وكذلك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القمر التي كان فيها من معاني التهديد ومن معاني التخويف آيات موجزة وكلمات قوية ومعاني عظيمة فيها قرع لقلوب الكفار وتخويف وتهديد لما هم مصرون عليه من الكفر والإعراض، فحتى لا يقع اليأس ولا يقع القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين، جاءت هذه السورة المليئة بمعاني الرحمة والمليئة بمعاني الإحسان والمليئة بمعاني الإكرام من الله سبحانه وتعالى لعباده. فهذه السورة من معانيها ومن أبرز مواضيعها هو أن الله سبحانه وتعالى قد نوع وعدد النعم التي أنعم الله بها على عباده، النعم الدينية والدنيوية في هذه الدنيا ويوم القيامة، النعم المعنوية والنعم الحسية المادية. وكذلك من موضوع هذه السورة هو تذكير الناس بهذه النعم والحث على شكرها والتحذير من كفرها والغفلة عنها. هذا أبرز موضوع هذه السورة. سورة الرحمن ترتيبها في سور المصحف 55، واختلف العلماء هل هي من السور المكية أم المدنية. قال بعضهم: هي من السور المدنية التي نزلت قبل سورة الرعد، ولكن الصحيح وقول الجمهور من المفسرين أنها سورة مكية بدلالة أسلوب الآيات والموضوع. موضوعها وأسلوب آياتها من أساليب السور المكية، لذلك على الصحيح هي نزلت بعد سورة الفرقان، وقيل قبل سورة فاطر، وقيل قبل سورة الحج أو النحل، وعدد آياتها 78 آية. ومن مناسبة هذه السورة مع السورة التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى كرر في عدة مواضع قوله سبحانه فكيف كان عذابي ونذر، تناسب حال الكفار الذين تردعهم هذه الآيات القوية، وكذلك حتى لا يقع الإنسان في مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى أو أن يسير في طريق الأمم التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذه كذلك كررت. وهنا معنا تتكرر آية عظيمة 31 مرة في هذه السورة، أي أكثر من ثلث السورة، قول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وحاول بعض المستشرقين والمشككين في كتاب الله الطعن في القرآن من خلال تكرار هذه الآية، وقالوا هذا التكرار يدل على عدم إعجاز وفصاحة القرآن، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب، والتكرار لا يكون تكرارا بالمعنى العام، وإنما هو معنى جديد في كل مرة تتكرر فيها هذه الآيات، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقف عند كل نعمة يذكرها في هذه السورة ويذكرنا بالمقصد العظيم العام لهذه السورة، بأن نشكر هذه النعمة وأن لا نغفل عنها، ويحذرنا من كفر هذه النعمة. ففي كل ذكر لجنس نعمة أو نعمة مستقلة يأتي معنا ذكر هذه الآية. وورد في أسباب نزول هذه السورة عدة أحاديث، قال بعضهم أن الكفار والمشركين لما اعترضوا على نزول هذا القرآن وقالوا إنما يعلمه بشر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بأن هذا القرآن قد علمه رب العالمين لجبريل، وجبريل علمه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا في سورة النجم قال علمه شديد القوى، فنزلت هذه السورة كما قيل. وقيل لما أمر الكفار بالسجود وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لأن قبائل العرب جزء منهم كبير لا يعرفون اسم الرحمن ولا يؤمنون به، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، فقالوا نزلت هذه الآيات. وبعض القبائل يقرون بهذا الاسم، لذلك في صلح الحديبية لما كتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اعترض عليه سهيل بن عمرو قال لا نعرف الرحمن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمحو الرحمن، قال له اكتب باسمك اللهم، فلم يمسح علي رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، فقال له دلني على مكانها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام وكتب بدلا منها باسمك اللهم. وقيل بسبب نزولها أحاديث أخرى، ولكن لا يصح حديث صحيح في سبب نزول هذه السورة. وذكر بعض المفسرين وبعض العلماء أن هذه السورة لها اسم آخر، هذه السورة لها اسم آخر، ما هو؟ ماذا تسمى هذه السورة؟ هذه السورة مشهور لها اسم ثاني، ما هو؟ عروس القرآن. وقد يتناقل الناس حديث في شعب الإيمان للبيهقي ينقلون عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن، ولكن هذا الحديث لا يصح. قال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وفي المشكات وفي ضعيف الجامعة حديث منكر ولم يرد في مكان آخر، فلا يثبت بنسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قالوا هذا من باب الاجتهاد ومن باب ما فيها من معاني تعدد النعم وبيان صفات أهل الجنة وصفات الحور وما هي خصال الجنة التي يدخلها عباد الله المؤمنين، فقالوا هي عروس القرآن لما فيها من الجمالية ولما فيها من الرحمات. هذه السورة العظيمة كما ذكرنا ارتباطها مع السورة التي قبلها التي مضت فيها تكرار آيتين، وهنا جاء هذا التكرار، وبداية هذه السورة متناسق مع نهايتها بما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الرحمن. ما هي آخر آية؟ قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي الجلال، الجلال هو الله سبحانه وتعالى، وصاحب الإكرام هو الرحمن. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بسم الله الأعظم الرحمن، ولم يبتدئ الله سبحانه وتعالى سورة بالقرآن باسم من أسمائه إلا هذه السورة. قال الرحمن دون مقدمة ودون ذكر لقبلها، هذه السورة الوحيدة التي ابتدأها وافتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله الرحمن. والرحمن هو من حيث الأهمية يأتي بعد لفظ الجلالة الله، لأن لفظ الجلالة الله تندرج تحته كل الأسماء التي فيها معاني الجلال من القوة والهيبة والعظمة والخلق والعزة والجبروت، وتندرج تحت اسم الله الرحمن كل الصفات والأسماء التي فيها معاني الجمال. فبمعاني وبأسماء الجلال أي الله والجمال الرحمن تبلغ أسماء الله وصفاته الكمال، بالجلال والجمال تبلغ الكمال. لذلك قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لذلك هنا ختم الله هذه السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال أي الله، وهي خلاصة معاني السورة الماضية التي كان فيها التخويف، لأن معاني الجلال فيها الهيبة وفيها التخويف، والإكرام أي الرحمن وهي كل النعم المترتبة على العباد وعلى المخلوقات مرجعها إلى الرحمن. هنا في هذه السورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى وافتتحها بقوله الرحمن، والرحمن على وزن فعلان، وفعلان تدل على الامتلاء وبلوغ الشيء أعلى حال وأعلى حد فيه. والرحمن تقول كما تقول إذا قلت رجل غضبان فهو شديد الغضب، وعطشان شديد العطش، وجوعان شديد الجوع، ولكن إذا قلت الرحيم على وزن فعيل هذه تدل على الديمومة والاستمرار، ولكن لا تعطي معنى الامتلاء. لذلك اقترنت هاتان الصفتان وهذان الاسمان العظيمان الرحمن الرحيم لما فيهما من معنى شمول الرحمة الواسعة العامة المطلقة لجميع المخلوقات، وهو معنى الرحمن، والرحمة الخاصة الدائمة المستمرة الرحيم. قال وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمة المطلقة العامة فهي لجميع المخلوقات، المؤمن والكافر، العاقل وغير العاقل، الإنسان والحيوان. لذلك هنا ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله الرحمن، وبعد هذا الاسم العظيم ستبدأ النعم تتعدد، نعم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. فمع كل نعمة ينبغي أن نستحضر معنى الرحمن، أي واسع الرحمة، الرحمة الشاملة، الرحمة المطلقة من الله سبحانه وتعالى، وكل نعمة مردها إلى الرحمة. لذلك نحن يوميا نطلب من الله سبحانه وتعالى ونقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقبلها نقول الرحمن الرحيم. إذا نعمة الهداية هي أعظم نعمة، والهداية لا تتحقق إلا بوحي، والوحي أعظم هذا الوحي هو القرآن، لذلك قال الرحمن علم القرآن. إذن أعظم نعمة على العبد هي التعليم، وأعظم علم هو علم القرآن، وهذا يشمل تعليم اللفظ أي تعليم التلاوة والقراءة والإتقان، وتعليم المعنى والفهم والمدلولات، وتعليم العمل. إذن الرحمن علم القرآن فيها فضل للعلم. وجمع الله سبحانه وتعالى في 3 سور في مقدمتها إشارة لفضل العلم، هذه إحداها، الرحمن علم القرآن. والسورة الثانية قال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، فيها فضيلة القلم، والقلم هي من أدوات البيان ومن أدوات التعليم. والسورة الثالثة إيش؟ نعم، السورة الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه من أوائل ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. هذه في مطلعها فيها فضيلة العلم. هنا قال الرحمن علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان. أيهما قبل، الخلق أم التعليم؟ الخلق قبل. طيب لماذا هنا قال علم القرآن خلق الإنسان؟ الخلق نعمة وتعليم القرآن نعمة، ولكن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، وأعظم نعم الدين هو تعليم القرآن. ذا قال علم القرآن، فأعظم شيء ينعم الله سبحانه وتعالى به عليك هو القرآن، تلاوة وحفظا وإتقانا ومعرفة وتدبرا وتأملا، والأعظم من ذلك العمل. لذلك دائما أذكر قول شيخ الإسلام في آخر حياته، يقول: وندمت في آخر حياتي على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. أعظم لحظات العبد هي في مجالس الذكر، وأعظم هذه المجالس هي مجالس القرآن، أعظم هذه المجالس هي مجالس القرآن. لذلك هنا قال علم القرآن، لأن النعم دينية ودنيوية، والنعم الدينية هي أعظم من النعم الدنيوية، وأعظم النعم الدينية هي نعمة القرآن. لذلك قدمت على نعمة الخلق، وهي نعمة الإيجاد والإمداد، مع أن نعمة الخلق مقدمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أي خلقكم، لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خلق ثم تعليم. ولكن هنا لما كانت نعمة الوحي ونعمة القرآن التي فيها سعادة الدارين وفيها الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفيها الرحمة وفيها الشفاء، والرحمة ذكرها الله سبحانه وتعالى للقرآن، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وموضوع هذه السورة الرحمة، قال الرحمن علم القرآن، ثم بعد ذلك قال خلق الإنسان. والخلق هنا خلق آدم عليه السلام وخلق ذرية آدم، ونعمة الخلق نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى بعد نعمة القرآن الذي بسببه تكون الهداية، فجعل نزول القرآن رحمة والخلق رحمة. طيب الخلق، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق غيرنا من الجمادات والنباتات وسائر المخلوقات من الحيوانات وغيرهم، ولكن ما الذي يفصلك عن غيرك من المخلوقات؟ هو البيان والفصاحة والعقل. لذلك قال علمه البيان، قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وهذه كلها نعم، ثم قال علمه البيان، لأنه لولا البيان لكان الإنسان حاله حال سائر المخلوقات. لذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض والجبال بتحمل الأمانة وهي الأحكام والتكاليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ لأن الله أعطاه العقل وأعطاه التمييز وأعطاه أدوات البيان، قال علمه البيان. من الذي علم البيان؟ الله سبحانه وتعالى. قال وعلم آدم الأسماء كلها. والبيان هو إما يكون باللسان، وإما بالبنان بالكتابة، وإما بالإشارة. وهذه أقسام البيان الثلاثة، إما تكون بيانا من المتكلم، المتكلم يفصح عما في ضميره وعما في قلبه للآخرين، هذا بيان، وإما بيان من المخاطب. إذا تبينت وعرفت وعلمت وفهمت لغة المخاطب فهذا بيان من المخاطب، وإذا أفهمت غيري باللسان أو بالكتابة أو بالإشارة فهذا بيان من المتكلم، وبيان اللسان معلوم وبيان الكتابة معلوم، أما بيان الإشارة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة، وذكر أن في آخر الزمان يتقارب الزمان ويكثر الجهل ويقل العلم ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال القتل القتل، وأشار بيده هكذا، هذا بيان إشارة. وزكريا عليه السلام لما خرج على قومه من المحراب قال فأوحى إليهم، هنا أوحى أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ولما جاءت مريم إلى قومها قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أي أشارت إليه بأن كلموا هذا الغلام، هذا العبد الرضيع في المهد، فهذا بيان. فالبيان إما باللسان أو بالبنان أو بالإشارة. فقال الرحمن، ومن أعظم مظاهر رحمة الله بعباده أن علمهم القرآن، فإن أعظم نعمة على العبد هي نعمة تعليم القرآن وتعلمه. وبعد ذلك امتن عليهم بالخلق، قال خلق الإنسان، وهذا الخلق حتى يتميز عن سائر المخلوقات قال علمه البيان، فبالبيان يتميز عن سائر المخلوقات. بقيت فائدة أخيرة وإن كنت أطلت، لماذا هنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ما قال وخلق الإنسان وعلمه البيان؟ لأن هذه الجمل لو جاءت بينها حرف العطف لا توهم بأن هذه النعم كلها نعمة واحدة، تقول فلان أكرمته وأعطيته وأطعمته و و و، السامع يظن أنها نعمة واحدة في وقت واحد وفترة محددة. ولكن لما تقول فلان أغنيته بعد فقر، أطعمته بعد جوع، كسوته بعد عري، ولا تذكر حرف العطف، فإن كل واحدة من هذه نعمة مستقلة، فهذا فيه عظيم امتنان من الله، وبالتالي أن نستحضر شكر هذه النعمة وأن لا نغفل عنها. فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ومن حوله ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالرحمن الذي وسعت رحمته علم القرآن، هذه نعمة عظيمة، ثم خلق الإنسان نعمة كذلك جليلة، وعلمه البيان حتى يتميز عن سائر المخلوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.